قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بجزء بقصار السور من سورة الناس إلى سورة البقرة بإذن الله جل وعلا، وسيكون حديثنا معكم يتناول بإذن الله تعالى التفسير والتوضيح والبيان وذكر ما ذكره العلماء واستنبطوه من أحكام وحكم، غير مطولين عليكم ولا مقصرين بإذن الله، فلن يكون اختصارا مخلا ولن يكون أيضا بإذن الله تطويلا مملا. وسيكون حديثنا معكم في هذه الحلقة الأولى من البرنامج عن مقدمة عامة لهذا البرنامج المبارك بإذن الله. هذه المقدمة نتحدث فيها عن نعمة كبرى من نعم الله جل وعلا على هذا الإنسان، ألا وهي نعمة تعليمه وتهيئته للعلم. قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال سبحانه وتعالى: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وقال سبحانه وتعالى: وقل ربي زدني علما. وقال سبحانه وتعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وقال سبحانه وتعالى على ألسنة الملائكة: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال سبحانه وتعالى على لسان داود وسليمان: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتنا من كل شيء. وقال سبحانه وتعالى أيضا على لسان مقدمة عامة لهذا البرنامج المبارك بإذن الله. هذه المقدمة نتحدث فيها عن نعمة كبرى من نعم الله جل وعلا على هذا الإنسان، ألا وهي نعمة تعليمه وتهيئته للعلم. قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال سبحانه وتعالى: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وقال سبحانه وتعالى: وقل ربي زدني علما. وقال سبحانه وتعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وقال سبحانه وتعالى على ألسنة الملائكة: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال سبحانه وتعالى على لسان داود وسليمان: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتنا من كل شيء. وقال سبحانه وتعالى أيضا على لسان نبي الله جل وعلا يعقوب: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وقال على لسان يوسف عليه الصلاة والسلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض. وقال ممتنا على النبي صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إذن هذا العلم هو منة من الله سبحانه وتعالى وأثر من آثار رحمته، لذلك اقترن العلم بالرحمة في مواطن كثيرة من القرآن، فمنها قول الله جل وعلا على ألسنة حملة العرش في ذكرهم لله جل وعلا وتسبيحهم له، قال سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. انظر إلى قوله تعالى: وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وقوله تعالى: الرحمن علم القرآن. وقوله تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فالرحمة والعلم متلازمان، لأن العلم كله أثر من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. وإذا نظرنا إلى العلوم كلها التي علمها الله جل وعلا لهذا الإنسان، فيمكن تقسيم تلك العلوم إلى أربعة أقسام، فسائر العلوم تنقسم إلى أربعة أقسام كما ذكر ذلك أهل العلم. علم القسم الأول علوم الأديان، والقسم الثاني علوم اللسان، والقسم الثالث علوم الأذهان، والقسم الرابع علوم الأبدان. فهي علوم أديان وعلوم لسان وعلوم أذهان وعلوم أبدان. أما علوم الأديان فهي العلوم التي مصدرها الكتب المنزلة، سواء كان ذلك المصدر من الكتب المنزلة على بني إسرائيل أو على من كان قبلهم أو كان من القرآن الكريم، هذه كلها تسمى علوم أديان. وأما ما كان من العلوم من فطرة الله جل وعلا وخلقه في الإنسان كعلوم اللغات فهذا يسمى علم اللسان. وألسنة الناس مختلفة، واختلاف الألسنة آية من آيات الله ودليل على قدرته ورحمته وسعة فضله، كما قال سبحانه وتعالى: ومن آياته اختلاف ألسنتكم وأموالكم، اختلاف ألسنتكم وألوانكم. وأيضا من العلم الثالث من العلوم هو علم الأذهان، ويدخل فيه علم المنطق وعلم الفلسفة والعلوم الذهنية كالرياضيات والهندسة وغيرها من علوم الدنيا. وأما العلم الأخير فهو علم الأبدان، ويتعلق بالطب وصلاح الأبدان وشفاء الأسقام ومعرفة حقائق أبدان الناس والبهائم كل على حسبه. فهذه أقسام العلوم الأربعة، ولا يهمنا في هذا المقام إلا العلم الأول وهو علم الأديان، ولكننا سنمر مرور الكرام على علم اللسان حتى نفقه القرآن، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. وسنمر بإذن الله جل وعلا على أيضا بعض علوم الأذهان لنربط القرآن بأذهان الإنسان بذهن الإنسان في حياته، لأن الله جل وعلا يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فمن استعمل عقله ونظر في الحياة من حوله علم حقيقة أنه لا إله إلا الله. كما أننا سنمر على علم الأبدان لنعلم من خلال بدن الإنسان معاني آيات القرآن، فإن من آيات القرآن ما لا يفقه ولا يفهم ولا يعلم إلا بالنظر في حقيقة جسم الإنسان، لأن تلك الآيات تتحدث عن الإنسان. فالله سبحانه وتعالى مثلا عندما يقول لنا في سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. قوله تعالى: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، في هذه الآية عجيب، فإن الأولين نظروا إلى التسوية بمعنى أن تكون البنان متساوية، أصابع اليد تكون متساوية، وإذا كانت الأصابع متساوية تعطلت مصالح الناس، لكن لم تتساوى من أجل المنفعة. فعلى ذلك لو كانت البنان كلها متساوية لتعطلت، ولو كانت البنان كلها، لو كان الأصبع عبارة عن عظمة واحدة لما استطاع الإنسان أن يحرك يده ولا يمسك ولا يقبض ولا يعطي، ويكون لا يستطيع أن يفعل شيئا. ولكن في عصرنا الحاضر كان في قوله تعالى أن نسوي بنانه إعجاز علمي عظيم خطير، ومنه أن البصمة التي في البنان تختلف من كل إنسان، بين كل إنسان وإنسان، فلكل إنسان بصمته، ولو شاء الله لساوى تلك البصمات، وعندئذ يتساوى الناس ولا يعرف بين الفاجر وغيره، لكن الله جل وعلا خالف بين بنان الناس ولم يسوي بينها، فهذا علم من معرفة الأبدان. ولذلك سنمر بإذن الله ونحن نقرأ في التفسير على علوم كثيرة. نبدأ بالعلم الأولي وهو علم الأديان، ونقول هو العلم المستنبط من كتب الله المنزلة، وجميع كتب الله المنزلة قد هيمن عليها القرآن، فالقرآن فيه ما في الكتب التي قبله، فهو يغني عنها كلها، وهي كلها لا تغني عنه. ولذلك قال سبحانه وتعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. ولذلك أيضا ذكر الله جل وعلا فضل القرآن على سائر الكتب، وتعهد ربنا جل وعلا بحفظ القرآن، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا العلم المأخوذ من القرآن يمكن تقسيمه إلى أقسام. القسم الأول علوم القرآن، وعلوم القرآن أيضا يدخل فيها أبواب كثيرة. الباب الأول علم لفظ القرآن وكتابته، وهذا يسمى علم الرسم، وفيه كيف ترسم الكلمة وما يتعلق بهذا من العلم، وليس هذا هو ميدان دروسنا هذه بإذن الله. أما العلم الثاني فهو علم القراءة، وينقسم هذا العلم إلى قسمين: علم التجويد، كيف تلفظ اللفظة القرآنية وتجودها كما جودها جبريل وكما جودها محمد صلى الله عليه وسلم وكما جودها الصحابة، وليس هذا أيضا موضوع دروسنا هذه، وإن كان لهذا العلم برامجه وعلماؤه وأساتذته. أما العلم الثاني من علم القراءة فهو علم الرواية. هذه اللفظة من رواها؟ وهم القراء العشر الذين رووا القرآن بروايات متصلة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين، فهذه أيضا هي علم القراءات والروايات، وليست هي مجال دروسنا هذه، وإن كنا في التفسير نمر عليها، لأن اختلاف الرواية واختلاف القراءة يؤدي لاختلاف المعنى، مثل قوله تعالى: مالك يوم الدين وملك يوم الدين وغير ذلك من الآيات والكلمات التي ستمر معنا بإذن الله في ثنايا هذا البرنامج المبارك. أما العلم الثالث من علوم القرآن فهو علم التفسير، وهذا العلم هو موضوعنا، وهذا العلم حاصله معرفة معاني القرآن، وهو لغة مشتق من الفسر، وفسر الشيء إذا أظهره، فهو الإظهار والبيان. وهذا التفسير يدخل فيه معرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وغيرها من العلوم الكثيرة التي نحتاج إليها، كما أننا نحتاج أيضا لمعرفة المجمل والمفصل والمقيد والمطلق وغير ذلك من علوم القرآن التي نحتاج إليها في تفسير القرآن وبيانه. فالتفسير لغة الكشف والإيضاح كما تبين، واصطلاحا هو العلم الباحث عن معاني القرآن الظاهرة إفرادا وتركيبا وما يتوقف عليه خاصا به أو كالخاص، فهذا هو التفسير. وموضوع التفسير هو القرآن العظيم، وواضع التفسير هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أول من فسر القرآن وبين القرآن للأمة، وإنما أنزل القرآن ليبين، وأول مبين له هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو أسوتنا وقدوتنا. وإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر للناس القرآن كله، فلم يبقى في القرآن شيء لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة. وأما استمداد هذا العلم فيكون من معرفة كلام العرب وأشعارهم ولغاتهم، وكذلك من علم التاريخ ووقائعه، وعلم الحديث وما يتعلق به، وعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم الفقه وغير ذلك من العلوم النافعة. فمثلا عبد الله بن عباس رضي الله عنه فسر القرآن بمعرفته بلغة العرب وأنسابها، وكثير من السلف الصالح كان يرجع في معاني كثير من الآيات إلى اللسان العربي. فقد سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن قول النبي عن قول الله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر، فقال معنى هذه الآية أي لا تلبس ثيابك على غدر، ففسر الآية فسر الطهارة في الآية بطهارة القلب وعدم لبس الثياب على الغدر، وتمثل بقول الشاعر غيلان الثقفي قوله فإني بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من سوءة أتقنع، فإني بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من سوءة أتقنع، فكان قوله ثوب غادر لبست فسر بها ابن عباس ثيابك فطهر، وإن كان بعض الصحابة فسر ذلك بقوله بأن الثياب المراد بها هي زوجته خديجة رضي الله عنه، لأن الزوجة ثوب لزوجها كما في قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، والمراد بذلك دعوة خديجة رضي الله عنها للإسلام. إذن اللغة العربية يفسر بها القرآن سواء كانت شعرا أو نثرا، ومن ذلك ما حصل للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في رحلته إلى العراق، حيث مر على امرأة ضعينة تمشي وهي على جمل لها تضربه وتقول له والله إنك لكنود. سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه تلك الكلمة فقال جزى الله عني خيرا هذه الضعينة، فوالله ما عرفت معنى الكنود إلا الساعة، لأنها تضرب الجمل ولا يتحرك إلا بالضرب، فكان معنى ذلك أن الكنود هو الذي لا يتحرك إلا بالضرب، فالإنسان لربه كنود، إذا جاء البلاء اندفع نحو طاعة الله، وإذا جاءت النعماء نكص وترك عبادة الله وطغى على عبادة الله، كما قال سبحانه وتعالى إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فعند الافتقار وعند البلاء تجده في الصف الأول، ولكن عند النعماء وعند الخير وعند السراء لا تجده في المسجد، فهذه طبيعة الإنسان، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. وهذا أيضا من باب تفسير القرآن بلغة العرب، وقد قال ابن عباس رضي الله عنه إن القرآن يفسر بأربع، منه ما فسره القرآن، فسر القرآن القرآن، فيكون القرآن مفسرا للقرآن، كما في تفسير قوله تعالى مالك يوم الدين، في قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، ومثل تفسير رب العالمين في قوله تعالى قال فرعون وما رب العالمين، قال ربكم ورب آبائكم، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، ربكم ورب آبائكم الأولين، وغير ذلك من الآيات التي فسرت بالآيات التي قبلها، ومثلها قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، فقوله الله الصمد فسرت بما بعدها يعني لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلى آخر ذلك، فقد يفسر القرآن القرآن وهذا النوع الأول من التفسير، وقد تفسر السنة القرآن وهذا النوع الثاني من التفسير، وقد يفسر القرآن بلسان العرب وهذا النوع الثالث من التفسير، وقد يفسر القرآن بالإيمان والتصديق وهذا هو القسم الذي لا يعلم تأويله إلا الله، فيؤمن به ويمرر كما جاء من غير خوض في معانيه، كما قال سبحانه وتعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، فمن القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله مثل فواتح السور كاف ها يا عين صاد ما معناها لا نعلم الله أعلم، وغير ذلك، ومثلها الحروف التي تفتتح بها السور مثل نون قاف إلى آخره، وطاسيم ميم ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد، هذه كلها من المتشابهات، ومن المتشابهات أيضا ما يذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه من صفاته التي لا تدركها عقولنا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فنؤمن بذلك على مراد الله كصفة الاستواء، الرحمن على العرش استوى، فهذا الاستواء نقول فيه كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وأظنك أيها السائل مبتدع فاخرج عنا. فعلى ذلك يكون القرآن منه ما علم الناس معناه، ومنه ما لم يعلم الناس معناه، فما علمناه آمنا به وشرحناه وبيناه للناس، وما لم نعلمه أيضا آمنا به وتوقفنا. والله تعالى أعلم. وفي الحلقات القادمة نواصل وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله.